الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إثم مانع الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلى آخر الحديث. هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف فيه، وكذا باقي المذكورات من الإبل والبقر والغنم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث بطوله له تعلق بآية في كتاب الله في سورة التوبة، وهو تفسير لها، والآية هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالحديث ليس وعيدا للكافرين ولأهل الكتاب من الأحبار والرهبان، وإنما هو وعيد لجميع الخلق، وعليه فيكون هذا الحديث دليلا من أدلة كثيرة سردناها أكثر من مرة، في أن أهل الكتاب والكفار مخاطبون بشروع الشريعة، مخاطبون بالزكاة. وويل للذين كفروا الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. توعدهم الله تعالى بأن لا يؤتوا الزكاة، وتوعدهم بالنار، لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. من سمات التكذيب بالدين ألا تدخر لنفسك شيئا عند الله بعد البعث من الزكوات والصدقات. ولذا كان بعض السلف إذا جاء السؤال كان يقول عنهم: الحمد لله، رزقنا الله تعالى من ينقل مالنا من دار إلى دار. الذي تعطيه صاحب الحاجة هو ينقل مالك من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. فالزكاة واجبة، الذهب والفضة، ولا تقل واجبة في الدينار والدرهم قياسا على الذهب والفضة. قياس لا يجري في العبادات، وإنما قل يلحق الزكاة بالمال اليوم بكافة أنواعه من الدينار والدرهم وغيرها من العملات، إلغاء الفارق بينه وبين زكاة الذهب والفضة. فإلغاء الفارق عند المحققين من الأصوليين هو دلالة نص وليست قياسا. فقد تقول زكاة المال بالقياس، القياس لا تجبر في العبادات، لا يصح. فلا تقل الزكاة واجبة في الأموال قياسا على زكاة الذهب والفضة، وإنما قل هي واجبة إلحاقا بالفارق، إلغاء بالفارق، لا فرق. النفس كما تحب الذهب والفضة تحب المال، لا فرق، لا فرق بين حبها للذهب والفضة وحبها للمال، فهو إلغاء بالفارق وبدلالة النص. ولذا قلنا إن هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث الطويل يشمل من ترك زكاة الدينار والدرهم، وإن كان هذا الحديث واردا في من منع زكاة الذهب والفضة فهو مثلهما، ولا فرق بين من منع زكاة الذهب والفضة وبين من منع زكاة الدينار والدرهم بإلغاء الفارق، لا فرق بين ذكاء وبين ذكاء، ما إلغاء الفارق فيه دلالة على أن الواجب بدلالة النص. فما قلنا قياس فحينئذ يجري قيل وقال ويجري مباحثات وكلام، ولو أردنا أن نجاري غيرنا من يقول بالإلحاق لنا أجوبة على هذا، لكن الآن يعني لست بصدد هذا الباب، بصدد أن أقرر أصلا مهما ما ينبغي أن يغيب عن بالنا. قال ولا خلاف فيه، وكذلك أقول بإلغاء الفارق لا خلاف معتبر في وجوب زكاة الدينار والدرهم، وليست الدينار والدرهم، الريال والدرهم والدولار وكل ما هو يلحق بالذهب والفضة كذلك فيه زكاة، وكذا باقي المذكورات من الإبل والبقر والغنم. وأما الحمير فلا خلاف في وجوب في عدم وجوب زكاتها، وأما الخيل فهذا الذي وقع فيه خلاف فأوجبها الإمام أبو حنيفة فقط رحمه الله، وذهب جماهير أهل العلم الأئمة الثلاثة وآخرون يأتي ذكرهم في آخر هذا الدرس إن بارك الله في الوقت، وأسأل الله البركة لي ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وحياتنا، فما أعز البركة. وكذلك تلميذا الإمام أبي حنيفة الصاحبان، يسمون صاحبان في مذهب الحنفية، وهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم القاضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم كلما بردت أعيدت له، هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء، وفي بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء، وذكر القاضي روايتين وقال الأولى هي الصواب، قال والثانية رواية الجمهور.
صوب خلاف الجمهور، وهذا هو صنيع المحققين، المحقق يعتمد على الحجة والبرهان ولا يعتمد على الكثرة، الذي يعتمد على الكثرة يعني الذي لم يصل لدرجة التحقيق، وليس الصواب دائما مع الكثرة، ولا دائما الصواب مع الكثرة. أحداث السياسية التي تجري اليوم، الناس تذهب وتجي وبعد أشهر قليلة يتبين أن أغلب الناس رأيهم خطأ، وكذلك في كثير من مسائل الشرعية المحقق لا يختار بالكثرة، يختار بالدليل ويعض بالنوازل عليه ويطوي قلبه عليه. الدين نمو أخبار. قال بردت، قال هكذا هو في رواية في بعض الروايات، سبحان الله النووي لا يسمي الرواية، قاضي عياض الذي ينقل عنه النووي يسمي، فالقاضي عياض قال هي رواية السجزي، السجزي السين والجيم والزاي والياء آخر حروف، هي رواية السجزي. قال بردت كلما أصبحت هذه الصفائح مالت إلى البرودة فأعيدت، وفي بعضها ردت، وردت على أنها فعل مبني للمجهول وما بعده نائب فاعل بحذف الباء وبضم الراء، ردت بضم الراء على أنها فعل مبني للمجهول. وذكر القاضي في إكمال المعلم الجزء الثالث صفحة 486، وقال الأولى هي الصواب، الأولى بردة، وقال والثانية عليه الجمهور، والمراد أعيدت عليه مرة أخرى أشد ما كانت من الحرارة، والضمير في ردة الأعضاء التي تأكلها النيران. ويؤيد هذه الرواية ردت قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، حتى تكاد هذه الأعضاء التي تقوى تكاد أن تفنى الله يبدلها فترد إليها الحرارة، وذلك لتشديد العذاب كلما نضجت جلودهم. سبحان الله، من الذي أعلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن الإحساس في الجلد، وإذا نزع الجلد الإنسان يصبح لا يحس، هذا المقدار من العلم لم يكن معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لفتة فيها إعجاز علمي، والقرآن ليس جاء لم يأتي بإعجاز علمي لكن فيه لفتات. فرواية كلما بردت قال هي الصواب، كلما بردت هي الصواب، ويؤكدها الآية كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم حلبها يوم وردها، هو بفتح اللام على اللغة المشهورة، وحكي إسكانها وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس.
إذن قال حلبها يوم وردها، أن تسقى اللبن الحليب من الإبل على الورد لما ترد لشرب الماء، والإبل ترد كل 3 أيام إلى 10 أيام، أصحاب الإبل يقدرون وردها تشرب مرة واحدة 3 أيام، فهذا الحلب فتح لام، وحكي إسكانها حلبها وحلبها، قال والإسكان غريب ضعيف وإن كان هو القياس، والعربية على المصادر العربية تؤخذ من كلام العرب، ما هي المصادر التي يقر العرب الأخذ بها؟ القرآن، السنة الصحيحة إن لم تروى بالمعنى، وأشعار الجاهلية. ولذا الحملة التي قامت في مصر في التشكيك في أشعار الجاهلية كانت تصاحبها حملة دعوة إلى نبذ الفصحى، بل كانوا ينادون بأن تكتب العربية باللهجة العامية، فكانت مؤامرة شديدة على اللغة. وجد الله علماءنا وكبراءنا وجلهم في الأموات الآن ممن ردوا على طه حسين الذي تزعم هذه الدعوة وشكك في أشعار الجاهلية، ومنهم من ألحق بالشعر الجاهلي كلام الإمام الشافعي لأنه نشأ في البادية ولم يعرف للإمام الشافعي لحن في كلمة، لم يلحن ولا في كلمة. بالعلماء الشافعية ومنهم الإمام البيهقي بيان خطأ من أخطأ الشافعي، قال الشافعي أخطأ في كلمة كذا وكذا وكذا، فألفوا في الرد على من زعم أن الشافعي قد أخطأ فيه. طيب نأتي بعدها.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: بطح لها بقاع قرقر.
طبعا هذا في إثم مانع الزكاة يوم المحشر، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الذي يحشر حتى يقضى بين الناس الجنة والنار جميع من ترك الزكاة وهم أصناف وأخلاق، منهم الكفار ومنهم أهل الكتاب ومنهم المسلمون المقصرون، حتى يرى سبيله، حتى يرى سبيله أو يرى سبيله إلى الجنة وإلى النار، فهؤلاء يحشرون قبل، ومنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم الفاجر. فكذلك أهل الكتاب والكفار الذين يمنعون الزكاة، وهذا العموم ترجيح آخر إلى قولنا بأن الكفار مخاطبون وأن أهل الكتاب أيضا مخاطبون بفروع الشريعة. والله أخبرنا عن كافرين يتساءلون: ما سلككم في سقر؟ إيش قالوا؟ قال: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. فهم يحاسبون يوم القيامة، مخاطبون بفروع الشريعة. طيب الآن بطح لهم، تفضل.
قال رحمه الله: القاع المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان، مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر المستوي أيضا من الأرض الواسع، وهو بفتح القافين.
إذن القرقر المستوي، قال المستوي الأملس، والقاع المستوي الواسع، فيكون ذكر القرقر بعد القاع من باب تأكيد الصفة، أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بقاع، ثم أكد القاع بأنها أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، فهي قاع قرقر أملس من شدة استوائه. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قرقر بعد القاع تشير إلى أنها صفة مؤكدة لأرض المحشر، فالناس كلهم يجمعون في المحشر، وصفة المحشر على هذا الحال. نعم.
قال رحمه الله: قوله بطح، قال جماعة معناه ألقي على وجهه. قال القاضي: قد جاء في رواية للبخاري: تخبط وجهه بأخفافها.
تخبط وجهه بأخفافها، فكيف يكون تخبط وجهه بأخفافها؟ أي الإبل والبقر والغنم الذي يمر عليه على مانع الزكاة تخبط وجهه وهو بطح، بطح على وجهه، فكيف تصل الأخفاف إلى الوجه وهو مبطوح على بطنه؟ فإذا ليس معنى بطح الإلقاء على الوجه، وإنما معناه البسط والمد، يبسط ويمدد، فقد يبسط على وجهه وقد يبسط على ظهره ويمدد. ولذا لما يبسط على ظهره فحينئذ تأتي رواية البخاري، رواية البخاري برقم 6958 في الصحيح: تخبط وجهه بإخفافها. فمن الخطأ أن نقول أن بطح للقاع الوجه، وإنما معنى بطح أن يمدد سواء على وجهه أو على ظهره. نسمع.
قال رحمه الله، قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها.
فكل منبسط يسمى بطحاء، كل منبسط يسمى بطحاء، ومنه بطحاء مكة. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع. قال القاضي عياض: قالوا هو تغيير وتصحيف، وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه، وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر: كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، وبهذا ينتظم الكلام.
الكلام يحتاج إلى توضيح، كلام فيه إجمال. عندنا رواية، بل عندنا روايتان من حديث أبي هريرة. الرواية الأولى فيها: كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. الرواية الثانية هي الآتية، وهي رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وهكذا هي رواية البخاري ومسلم من حديث أبي ذر. وحديث أبي ذر يأتينا قريبا، وهو في الصحيح برقم 990 صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري برقم 1460. واللفظ، الآن نريد أن نقارن بين اللفظين وأن نحصر الخلاف حتى نفهم الراجح. والمسألة المعنى واحد، ولكن التدقيق في الألفاظ. لفظ حديث سهيل: كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. تأمل، كلما اللفظة التي عندنا التي انتقدها الحفاظ وتساهل الحافظ ابن حجر ومشى الأمرين بتقدير معنى مشترك على الروايتين، اللفظ المنتقد: كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، رد الأخرى. قالوا: الأخرى التي لم تمر بعد، والأولى التي مرت. الأخرى التي لم تمر بعد، والأولى التي ردت. الآن الرواية سهيل: كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، هذا أدق. ردت عليه أولاها، من هي أولاها؟ التي مرت، والأخرى التي لم تمر. فكلما مضى عليه أخراها رد عليه إيش؟ الأول الذي مر. الرواية المنتقدة: كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، الأخرى لم تمر بعد، الأخرى لم تمر بعد. ولذا قال شراح، قال القاضي الرياض في كمان المعلم وابن العباس القرطبي وجمع، قالوا: هذه الرواية فيها تغيير وفيها قلب في الكلام. فالأصل أنه كلما مر الآخر الذي قد مر رد من الذي لم يمر، وردت عليه أولاها، فبهذا يستقيم الكلام. لأن ما يريد الأول الذي قد مر والآخر الذي لم يمر. ابن حجر رحمه الله تعالى قال: أصح وجه الرد بأنه إنما يرد الأول الذي قد مر قبله، وأما الآخر فلم يمر بعده فلا يقال فيه رد. وأجاب على هذا الاعتراض بقوله إن الماشي، إن المعنى إن أول الماشية إذا وصلت إلى آخرها تمشي عليه تلاحقت به آخرها، ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع، فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى. وهكذا وجهه الطيبي في شرحه على المشكات، وقال المعنى أن أولاها إذا مرت على التتابع إلى أن تنتهي إلى الأخرى، ثم ردت الأخرى من هذه الغاية وتبعها ما يليها إلى أن تنتهي أيضا إلى الأولى. فهو قال بسعدي كلام الأول والآخر، المراد أن الأول والآخر في حركة مستمرة دائما، فسميت الأخرى الأولى أو الأولى الآخرة، المعنى والفحوى واحد، أن حركة هذه الدواب من الإبل في حق مانع زكاة الإبل، ومن البقر في حق مانع زكاة البقر، ومن الغنم في حق مانع زكاة الغنم، إنما هي متتالية عليه، تدوس صاحبها وتعذبه وتذله في حركة دائمة مستمرة. فأنت قلت الآخر ولا الأول، المراد عدم الانقطاع، المراد عدم الانقطاع، فالأمر سهل من عدم الانقطاع. أما التعبير بالأول والآخر وأن الآخر هو الأول والأول هو الآخر مع وجود الحركة الدائبة، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم. وإن كانت الرواية الثانية أسلم، وإن كانت الرواية الثانية أسلم من المؤاخذة، أسلم من المؤاخذة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله فيرى سبيله، ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيل سبيل سبيله ونصبها.
إذن فيرى يعني ينبغي أن تكون تطنا، إذا قرأت فيرى ينبغي أن تقرأ بعدها مفعول به سبيله، وإذا قرأت فيرى ينبغي أن تقرأ بعدها سبيله. فيرى فعل مبني للمجهول، فعل معلوم، فعل معلوم يحتاج إلى مفعول به، وفعل مبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل. فما يجوز يقول فيرى سبيله ولا أن تقول فيرى سبيله، هذا خطأ وهذا خطأ، فالوجهان محفوظان، يرى سبيله أو يرى سبيله. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء. قال أهل اللغة: العقصاء الملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل.
هذه حقيقة تحتاج فيها لتعني شيء من بيان أيضا، الجلحاء التي لا قرن لها، والمراد في المحشر في ذات الموطن تأتي الدواب لتعذب صاحبها، فلا يوجد من بينها ما ليس له قرن، وإنما كلها نطاحة تنطح بقرونها وتدوس بأطلافها وصفافها ليقع العذاب. المشهد مشهد عذاب، وهذا المشهد الذي فيه العذاب إنما هو في حق مانع الزكاة ليتعظ الناس ويتوب إلى الله عز وجل ويترك جريمة ترك الزكاة التي قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من منعها. فهذه لها قرون، فهي ليست من الصنف الذي لم يكن له قرن سلقة، وهي الجلحاء. وقلنا هذه الصفات في ذاك الموطن معدومة لآخرة، ولعل البعض يعترض، والاعتراض مردود. ثبت في الصحيح صحيح مسلم فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث حديث أبي هريرة أيضا قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يقاد. لكن هذا عند أول القيامة قبل البعث، يقاد. ثم بعد أن يقاد الشاة التي لا قرن لها من الشاة التي نطحتها، الله عز وجل يقول للدواب كونوا ترابا، ويبقى الناس، يعني أهل التكليف. هل يجوز أن يقال للجن ناس؟ نعم، الجن يقال له ناس، الإنس والجن يقال ناس. الناس من النوس، والنوس من الحركة، فالإنسان والجن يتحركون، فيقال للإنس ناس ويقال للجن ناس. هل يقال للإنس شيطان؟ الله يقول شياطين إنس والجن، فيقال للإنس ناس ويقال للجن ناس ويقال للإنس شيطان. هذا يجوز وهذا يجوز. طيب نعم. فيوم القيامة المكلفون يبقون، وغير المكلفين من الدواب من تمام عدل الله سبحانه وتعالى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ورد هذا في حديث عند طيالسي من حديث أبي ذر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنططحان، فقال يا أبا ذر تدري فيما تنططحان؟ قلت يا رسول الله لا يا رسول الله، قال لكن الله يعلم ويقضي بينهما يوم القيامة. وورد عن عمرو بن العاص إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وحشر الناس والدواب والوحوش والبهائم، فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء تنطحها، تنطحها قصاصا بين يدي الله عز وجل. فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا، فيراها الكافر، سواء معنى زكاة كافر أو معاصي، فيراها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا. فهذا القصاص يقوي قولنا أن في هذا المشهد لا يوجد أصناف معروفة لهذه الدواب مكسورة قرن أو لا خلقة للقرن فيها، وإنما كلها خلقتها تامة وافية بل وزيادة كما سيظهر معنا بعد قليل من سائر الصفات. فلا تعترض بالاقتصاص، هذا قبل المشهد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نفسه.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم تنطحه بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وغيره، والكسر أفصح وهو المعروف في الرواية.
في القاموس، قاموس المحيط، من يعلم اسم القاموس المحيط؟ أتمة اسم الكتاب. قاموس المحيط موجز، واختار من الصحاح وغيره أصح ما ورد عند العرب، واسم كتابه القاموس المحيط فيما ذهب من لغة العرب شماطط. قاموس المحيط فيما ذهب من لغة العرب شماطط، هذا الاسم الكامل للكتاب، وتعب فيه كثيرا، وجرت بعض الأقلام في تصحيح كلمات منه، وظهر هذا جليا في استدراكات الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه تاج العروس شرح قاموس. وأنتم طلبة علم حديث، بعض الرواة نعجز عن وجود ترجمة لهم إلا في تاج العروس، بعض الرواة، فبعدما يذكر اللغة يبدأ على الجذر، من كان اسمه يوافق هذا الجذر يبدأ يسرد. والتاج الزبيدي محمد مرتضى صاحب التاج طول في تراجم غير المعروفين من السابقين واللاحقين، فبعض هؤلاء التراجم لا نجد، نكاد لا نجد لهم ذكرا إلا في تاج العرف. هذه فائدة مهمة جدا في معرفة الرواة غير المشهورين. لا تنسوا أن تبحث، أن تبحث في قاموس في تاج العرف. قال القاموس: نطحه فمنعه وضربه إذا أصابه بقرنه، أي يطعنه، تنطحه يعني يطعن. فالحيوانات الأنعام الثلاثة بل الخمسة ألحق بهم الحمير والخيول، الراجح أنه لا زكاة فيهم فهم مستثنون من هذا المشهد، والخيل على خلاف، والراجح كذلك هو مستثنى، ويأتي بيان هذا مفصلا في الكلام على زكاة الخيل بعد قليل. فهذه تنطح أصحابها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب بقر، إلى آخره، فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر.
الأحاديث التي فيها نصاب زكاة البقر وهي عند الترمذي وابي داود ضعيفة الإسناد، مع أن أهل العلم أجمعوا في المقادير المذكورة في كتب الفقه في زكاة البقر. وهذا الحديث الذي فيه تهديد ووعيد لمن منع زكاة البقر التي عنده هو أصح حديث في وجوب زكاة البقر. وهذا الحديث كما ذكرنا في أول درس هو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، وفي الرواية الأخرى: أعظم ما كانت، هذا للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خلقها، فتكون أثقل في وطئها، كما أن ذوات القرون تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها.
مما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن الإبل والبقر والغنم يكون عند صاحبه في حياته الدنيا على حالات مختلفة، فتأتي يوم القيامة على أكمل حال وأقواه وأتم كانت عليه في الدنيا. وهذا هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوفر ما كانت. يعني واحد عنده إبل وعنده بقر وعنده غنم، فقوة هذه الإبل وهذه الغنم نكثت عنده فترة تكون متفاوتة، فكيف حالها يوم القيامة في المحشر؟ تأتي على أوفر حال، تأتي على أتم حال وأكمل حال ليقع العذاب. فلأن الأحوال في الدنيا، أحوال هذه الأنعام متفاوتة، فيوم القيامة تأتي على أوفر حال من هذه الأحوال المتفاوتة ليقع العذاب، سواء في الدوس أو في النطح أو في القضم والعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عذاب لا ينقطع عن مانع الزكاة. وإفراد مانعي الزكاة يوم القيامة، إفرادها بهذا العذاب المهين وهذا العذاب الذي فيه خزي، العذاب الموجع، ليتعظ الخلق، ليتعظ الخلق. وهذا كما قلنا في حق من منع الزكاة سواء كان من المسلمين أم من غيرهم، هذا مشهد خاص بمانعي وتاركي الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: وتطأه بأظلافها، الظلف للبقر والغنم والظباء، وهو المنشق من القوائم، والخف للبعير، والقدم للآدمي والحافر للفرس والبغل والحمار.
المراد أن الأظلاف الظفر من كل دابة، وهذا الظفر ينشق من القدم، وهو بمثابة الخف للبعير والقدم للآدم والآدمي والحافر للفرس والبغل، وهذه مسميات معروفة في لغة العرب. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل،
إن الخيل أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها ثلاث أصناف: وزر وستر وأجر. الخيل أصحابها إما أنهم يوزرون، وإما أنهم أنها تسترهم، وإما أنهم يؤجرون. والخيل معقود في نواصيها الخير، فالخيل كله، فالخير في الإبل، فالإبل فيها خير عظيم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل: فأما التي هي له وزر، هكذا هو في أكثر النسخ التي، وقع في بعضها الذي، وهو أوضح وأظهر.
الخيل مذكرة مؤنث. الخيل مذكر، فأظهر، لأظهر أن يقول الذي، الذي. ولكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الروايات قال الخيل التي وليس الذي، وألف غير واحد من السابقين اللغويين أمة اللغة المذكر المؤنث. وكثير من الأشياء ولا سيما في سياق الاستعمال، وإن كانت مذكرة فإنها تعامل معاملة المؤنث كالفعل. قال الله تعالى: قالت رسلهم. أفي الله شك؟ الرسل مذكر، والله قال قالت، وقالت فعل تأنيث، وهذا أمر معروف في اللغة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ونواء على أهل الإسلام، هو بكسر النون وبالمد، أي مناوءة ومعاداة. قوله صلى الله عليه وسلم ربطها في سبيل الله،
نواء من أهل الإسلام، نواء من أهل الإسلام، أو نواء لأهل الإسلام. النواء متعدية، والمراد المنازعة والمعاداة، هذا له وزر. اتخذ الخيل يتربص المسلمين الدوائر لينازعهم ويعتدي عليهم، ومستعد لمحاربتهم. مجرد هذه النية جعل النبي صلى الله عليه وسلم من عنده خيل بهذه النية فهو معذور وإن لم يفعل شيء. لذا العلماء يقولون نية المؤمن وكذا الكافر أبلغ من فعله. الله العبادات الباطنية القلبية أعظم عند الله عز وجل من العبادات البدنية. فمجرد أن يتخذها وهو ينوي قبل أن يفعل المناوة والمناوة المنازعة والمعاداة. المنازعة مذمومة والمعاداة مذمومة، وكل خصلة من هاتين عليها وزر. والمراد بالمناوة الأمرين، المراد بالمناوة الأمرين، وهذه المناوة هي بعد لم تقع، إنما هي نية عمل قلبي، ومع هذا فهي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها هي له وزر، هي له وزر. الحديث لم يصح نية المؤمن أبلغ من عمل، وان ورد من طرق عديدة لكن معناه صحيح، تأمل المال. إنسان يكبر في هذه الدنيا 70 سنة 80 سنة 100 سنة، ثم لما يموت يبعث ويحاسب ويدخل في النار. كم يمكث في النار؟ كم خالد مخلدا فيها؟ كم سنة فعل من المعاصي؟ سن التكليف لو وصل 100 سنة سن التكليف قرابة 85 سنة. والمال الخلود في النار، هل هذا من عادل؟ قطعا هذا من عادل. كيف يكون ذلك من العادل؟ لأن هذا في نيته أن يبقى على فجوره وفسقه ومعصيته وكفره إلى يوم الدين، فلا يعامل بمقدار ما فعل، وإنما يعامل بمقدار ما وطن وما نوى، يعامل على مقدار نيته. فالنية أبلغ من العمل، النية أبلغ من العمل. والأدلة الصريحة الصحيحة واردة في هذا الباب وصدناها وصدقناها سابقا. تفضل.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ربطها في سبيل الله، أي أعدها للجهاد، وأصله من الربط، ومنه الرباط، وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك.
الثغر الثغور، والثغور هي الأماكن التي تقابل الأعداء، تخذ لك ثغرا تقابل فيه العدو. ولذا السلف نهوا أن يحضر المجاهد أهله في الثغور، من أراد أن يرابط في الثغور ما ينبغي أن يصطحب أهله معه، لأن أي لحظة تقوم مهبة الجهاد ويعرض أهله للأسر والرق آنذاك. تأمل معي الآن الحديث لنعلم أن قوله ربطه في ربطها في سبيل الله لها معنيان. تأمل الحديث، قال: وأما التي هي له الستر فرجل ربطها في سبيل الله، ثم قال: وأما التي هي له آجر فرجل ربطها في سبيل الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربطها في سبيل الله لمن كانت له آجر ولمن كانت له ستر، فتكررت، وهذا يدلل أن الأول الذي له ستر ربطها في سبيل الله بنية صالحة، وأما الإعداد واتخاذ هذه الخيل للجهاد في سبيل الله فهذه للأجر وليست للستر. فالستر تكون لها معنى والأجر يكون لها معنى. الستر معنى فرجل ربطها في سبيل الله نيته صالحة في ربطها ذلك. يؤكد ذلك رواية ثبتت، قال صلى الله عليه وسلم: وأما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا. ربطها في بنية صالحة تدر عليه مال وتعفه عن السؤال. وأما التي له التي هي له أجر ربطها في سبيل الله على المعنى الذي ذكره الإمام النووي، على المعنى الذي، فكل معنى يصلح في السياق الذي ورد فيه. فالستر على معنى وهي تكفي النية، والأجر على معنى وهي المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل، ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها، وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة، وهو بالخيار، إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا زكاة في الخيل بحال، للحديث السابق: ليس على المسلم في فرسه صدقة. وتأول هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين. وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها.
هنا مكمن الكلام عن زكاة الخيل. فزكاة الخيل قول الكافة من الفقهاء، ونسب ذلك الإمام النووي قال: قال مالك والشافعي قال وجماهير العلماء. هذا مذهب الجماهير، مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبي ثور والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وداود الظاهري وصاحبا أبي حنيفة محمد بن حسن ويوسف، كلهم يقولون لا زكاة في الخيل. أبو حنيفة فقط هو الذي يقول بزكاة الخيل، ومذهبه اعتمد فيه على بعض الأحاديث، وعند أهل الصنعة الحديثية لم تثبت ولم تصح، واعتمد على بعض الآثار، وهذه الآثار فيها إجمال، وهذا الإجمال فصلناه طولنا، ولكن نأتي على زبد منه إن شاء الله تعالى حتى يظهر أن الراجح مذهب جماهير أهل العلم بأن الزكاة، بأن الخيل لا زكاة فيها إلا إن كانت عروض تجارة. من كان عنده خيل للتجارة كمن عنده عبيد للتجارة، وأما الخيل للقنية الاقتداء كالعبيد عبد الخدمة. فصلنا هذا فيما مضى في باب أفرده مسلم، فلا زكاة فيه على الراجح. احتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بما أخرجه الإمام الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في كل فرس دينار. اعتمد على وجود زكاة بدينار على هذا الحديث، وهذا الحديث فيه مجهول، فيه راو اسمه غورق، غورق بالكاف، غورق السعدي، هو مجهول ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله في أول درسنا القادم تفصيل مذهب الإمام أبي حنيفة ورد الجمهور عليه بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل: لماذا نرى دائما أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يخالف جميع المذاهب؟ في مسائل الإمام أبو حنيفة الراجح فيها قوله، بناء على ما قررناه في هذا الدرس، أن الراجح ليس قول الجماهير ولا قول الكافة، من مثل قوله وجوب سجود التلاوة. وفي شرحنا لسجود التلاوة في هذا الدرس وصلنا الراجح، وأن الراجح مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة كيف ألف مذهبه؟ ما كتب شيئا، أبو حنيفة ما كتب شيئا. أبو حنيفة كان يجلس ويطرح المسائل، يذكر المسائل ويسمع كلام بعض طلابه ثم يرد عليه فيقوي الملكة فيه. لما مرض مرة فجاء السائل فأجابه بعض تلاميذه، فقال الإمام: بما أجبته؟ قال بكذا. فأورد اعتراضات على قوله، فأقنعه أن قوله خطأ، ثم أورد اعتراضات على اعتراضاته، ثم أقنعه أن قوله صواب. فكانت له ملكة، ولما بلغ خبره الإمام مالك، الإمام مالك يفتي بما توارثه عمل أهل المدينة. لو نظرت في الموطأ عليه العمل، عليه العمل كثير. وجاء أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة ناقشوا في المد كما ذكرنا لكم، والرطل العراقي والرطل الحجازي، فغضب مالك، مالك له هيبة، فأحضر له المد الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم، ليش الاعتراض؟ قيل وقال. فلما بلغ مالك خبر أبي حنيفة وافقه، قال والله لو أنك إنك تحدثني عن رجل أراد أن يقنعك أن هذه الاسطوانة ذهب لفعل، فمش اسطوانة، هذا ذهب لفعل. كان صاحب ملكة قوية، لأن الشافعي لما بلغه الخبر، الشافعي جلس مع محمد الحسن وما زهره، كان محمد الحسن سمين، الشافعي كان يمازح محمد الحسن ورأى فيه نباهة، كان يقول ما رأيت في سمين خيرا قط إلا فيك محمد الحسن الشيباني. وقالوا لما كان الشافعي يناظر محمد الحسن قال كأنه أسد فاتح فاه. والشافعي صاحب بديهة، سرعة بديهة وقوي الحجة. جاءت امرأة وحنيفة فقالت مات أبي ولم يورثني أهلي إلا دينار، فقال لها على الفور مات أبوك ولك من الورثة كذا وكذا وكذا، وترك أبوك مبلغ كذا وكذا وكذا، ووسع المبلغ على الورثة وأخرج أن لها دينارا. مجرد ما قال الدينار عرف كل شيء. هذا هو الفقه. فالإمام أبو حنيفة له أصول، كان يدرس الطلبة فكثر التخريج على أصوله، كثر التخريج على أصوله. ولذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ترك مسائل شفهية في الأوائل أصحاب الإمام أبي حنيفة، حفظوا حفظ صدر خلاف الشافعي. الشافعي كتب كتبا كثيرة، وكتب كتبا مذهب القديم وكتب مذهب الجديد، وكتبه ما زال، وكتبه الآن فيها من الصعوبة على أهل هذا الوقت ما لا يمكن لهم أن يزيحوا هذه الصعوبة. انظر كتاب الأم، من الذي ألف شرحا له؟ لا أعلم شرحا لكتاب الأم إلا شرح أحمد بيك الحسين المتوفى في القرن الرابع عشر الهجري قريب، له شرح تعبت وأعياني ولا أظن أن له نسخة خطية من فضل الله إلا عندي. له شرح اسمه مرشد الأنام لبر أم الإمام، شرح فيه كتاب الأم، سماه مرشد الأنام لبر أم الإمام، شرح كتاب الأم. وما استطاع إلا أن يشرح كتاب العبادات، والكتاب المشروح في 28 مجلد، لو طبع قد يصل نحو 45 مجلد إلى 50 مجلد، وهذا قسم العبادات فقط. كتاب الرسالة للإمام الشافعي من الكتب الصعبة، لا أعلم له شرحا، شرحها بعض المعاصرين، يعني ما فعل شيئا كثيرا، شرح الإمام المازري ونسخته ما زالت محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس، وسمع مني بعض الإخوة مدرسين في جامعة أم القرى في مكة المشرفة، فاتصل بي من باريس. قلت كيف ذهبت إلى باريس؟ قال أريد الكتاب المازري. قلت طريقتك خطأ في الذهاب. فرنسا عندها كتب كثيرة لم تدرج في فهارس المخطوطات، والمكتبة لا تعطيك شيئا إلا أن أعطيتها الرقم. علمت ذلك بيقين، وهذه كلمة أقولها للتاريخ حتى يشهدها الناس. وعلمت ذلك بيقين لما اشتغلت كتاب الخلافيات للإمام البيهقي، وللآن كتاب البيهقي ناقص. وأخبرني تاجر مخطوطات في الهند أنه باع مكتبة الوطنية بباريس نسخة تامة كاملة، وهي غير مدرجة بفارس، وهي غير مدرجة بفارس. وهذا هو سر عدم العثور على ما ذكره المبر كفوري في مقدمة كتابه تحفة الأحول على جامع الترمذي. ذكر نسخا خطية عجيبة، وكان شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله جرد هذه النسخ في فهرس سماه مسيد اللعاب، وذكر تحت هذا المسيد هذه النسخ. أرسل بعض تلاميذه إلى ألمانيا ليحصل المخطوطات وما استطاع، ما وجد شيئا. هم المخطوطات عندهم لكن غير مدرجة فهذا الذي جرنا لهذا. كلام الإمام أبو حنيفة كلام طويل، والإمام أبو حنيفة له ملكة، والشافعي كان يقول الناس كلهم ديال على الإمام أبي حنيفة، ومستنداته ومستنده في كثير من المسائل الأحاديث التي لم تصح. هل العجل له زكاة البقر؟ قطعا العجل كالغنم، الذكر والأنثى فيه زكاة كالإبل، الغنم الذكر والأنثى فيه زكاة. هل يشمل الطيور؟ لا، طيور ليس فيه زكاة، الطيور لا زكاة فيها إلا إن كانت عروض تجارة. خيل تعمل في حراثة المحاصيل الزراعية ولها أجرة، هل تجب فيها الزكاة؟ لا، الخيل التي تحرث عليها ولست ولا تعمل على تجارة فيها فهذه لا زكاة فيها. مما يؤيد أن كلمة الخيل مؤنثة قوله صلى الله عليه وسلم الخيل مأخوذ بنواصيها الخير، فيؤنث نواصي الخير. الجمع التكسير يصح فيه التذكير والتأنيث، جمع التكسير قالت رسلهم يصح فيه التذكير والتأنيث، والشواهد كثيرة في هذا في العربية. رجل عنده مبلغ مال مأخذ لا يبلغ النصاب، وعند زوجته ذهب يبلغ النصاب، هل عليه الزكاة؟ لا يجمع في الزكاة بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، إلا إن كنت أنت وزوجك ذمتكما واحدة. أما أنت لك مال وهي لها مال، ومالك لا يبلغ النصاب ومالها لا يبلغ النصاب، فلا يجمع بين مفترق ولا زكاة فيه. شخص بلغ نصاب الزكاة مثلا في أول شهر الحجة، وعزم على دفع الزكاة في رمضان القادم تقديما للزكاة، ولكن بداية رمضان المبلغ لم يبلغ النصاب، وبعد ذلك في أول الحجة بلغ النصاب، فهل عليه الزكاة في الحجة؟ شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه الحول، ويجوز كما قررنا في هذا الدرس تقديم الزكاة عن وقتها، بما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يؤدي زكاة عامين. فلك أن تقدم وليس لك أن تؤخر، لك أن تقدم. أصحاب الأموال الطائلة التي عليهم مبالغ كبيرة في الزكاة لهم أن يقدموا الزكاة، لهم أن يقدموا الزكاة، ثم لما يحول الحول يحسب كم دفع زكاة عليه. 100,000 زكاة، بعض الناس يقول زكاة 100,000، دفع 50,000 يجب عليه أن يدفع 50 الأخرى، فالزكاة واجب على الفور. ورسالة ذكرتها لكم لابن رجب، له كتاب، له رسالة صغيرة جميلة، الزكاة تجب على الفور، الزكاة واجب على الفور، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، والمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول إذا كان مر الحول وقد بلغ النصاب. فأنت لو كان عندك 100,000 فجاءك في شعبان قبل رمضان بشهر 100,000 أخرى فتزكي 200,000 ولا تزكي 100,000. المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.